الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. النهاردة العنوان يتصل بالأحداث، ولكننا لا نريد أن نتحدث في الأحداث الجارية، وإنما نتحدث عن شريعتنا. فحلقة اليوم عنوانها تطبيق الشريعة واجب شرعي. تكليف بالشريعة الإسلامية هو واجب شرعي، فربنا سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو أعلم بخلقة الإنسان وما يضبط النظام والناموس المتعلق بهذا الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لم أبعث يهوديا ولا نصرانيا، وإنما بعثت بالإسلام دينا حنيفا. فدين الإسلام هو اللي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين، وتطبيق الشريعة الإسلامية على عموم المسلمين هي الفريضة الواجبة على المسلمين. فتطبيق الشريعة اليهودية والنصرانية لا تطبق على بلاد المسلمين، وإنما يطبق عليهم الشريعة الإسلامية التي نزلت على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وتطبق من باب أولى على المسلمين. وجوب الحكم بالشريعة الإسلامية. الآية الكريمة: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله سبحانه وتعالى، هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون، هو أدرى بالعباد، هو أدرى بالنواميس والقوانين التي تضبط وتنظم العلاقات فيما بين الناس. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. دي القواعد الشرعية اللي بتحكم تطبيق الشريعة. خلينا نتكلم بقى في الأمور النتائج السلبية المترتبة على عدم تطبيق الشريعة. أولا، عدم تحقيق الزجر أو الرضع العام. العقوبة تتفق دائما أبدا مع الفعل الذي أتاه الجاني. إيقاع العقاب وإيقاع الجزاء ينبغي أن يتناسب مع حجم الخطأ الذي اقترفه هذا الجاني وحجم الإثم الذي اقترفه. عدم تساوي الجزاء مع الفعل يؤدي إلى وهن العقوبة وضعفها، يؤدي إلى استشراء الفساد واستشراء الجريمة واستشراء التعدي على شخص الناس وأعراضهم وأموالهم ودينهم وعقولهم، اللي هي الضرورات الخمس اللي بيحميها المفترض أن يحميها تحمية تطبيق الشريعة. هذه النقطة ينبغي المراعاة، أن بعض الناس بيروا بعين السلب أن تطبيق الشريعة يمثل نوعا من العقوبات العنيفة والردة إلى الخلف والردة إلى الوراء. يرد على هذا الأمر فورا أيضا أن من يقترف الجريمة وهو عالم أنه سيلاقي عقابا حازما سيمتنع ابتداء عن إتيان هذه الجريمة. ومن ثم تطبيق الشريعة الإسلامية يمثل أقوى وأعظم السمات الموجودة في علم العقاب الحديث، لا هي موجودة من 1400 سنة في علم القرآني الرباني. تطبيق الحدود في الشريعة الإسلامية أمر ضروري وواجب، زجرا ونهيا لكل من تسوي له نفسه بارتكاب الجريمة، سواء كانت هذه الجريمة قتلا أو سرقة أو زنا أو إفسادا في الأرض. قبل ما هيرتكب هذه الجريمة هيبتدي يفكر انه هيرتكب اسم هيقابله جزاء، فبالتالي هيبقى عنده حالة من حالات الخوف او القلق او تمثله زجر ومنع ان يأتي هذه الجريمة، وبالتالي هيقف عن اتيان هذه الجريمة. ودي اهم سمة في سمات تطبيق الشريعة، انها تمثل زجر ورهبة ورعب للمجرم، مش لينا احنا، للمجرم، للآثم، مش لينا احنا. اللي يخاف من هذه العقوبة هو مقترف الاسم، اللي بيأذيك انت، اللي بيحاول يقتلك، اللي بيحاول يسرقك، اللي بيحاول يعتدي على حرمة بيتك. فايه هتخاف؟ اللي ما يخافش منها الا المجرم. المجرم هو فقط من يخشى تطبيق هذه العقوبات الزاجرة الرادعة. من ناحية تانية لازم نبص ان هناك ضوابط. السارق سيد عمر بن الخطاب عام كامل كان في حالة من حالات الضعف الاقتصادي في الدولة الإسلامية. سيدنا عمر بن الخطاب لم يطبق حد السرقة على الرغم من وقوع جريمة السرقة. ليه؟ لأن لازم يتوفر حد الكفاف وحد لقمة العيش للمواطنين حتى يمكن تطبيق العقوبة عليهم. ده هنا العدل الرباني، ربنا سبحانه وتعالى أدرى بخلقه فهو خلقهم وهو أدرى بخلقي. هنا المعادلات اللي لازم تنضبط، لازم نفهم إن أهم سمات علم العقاب وعلم الجريمة هو الردع العام، لأن هي دي كل العلوم دي الإنسانية الوضعية الاجتماعية وضعت لكي تمنع الجريمة ابتداء. فعندنا أهم حاجة قبلهم بكتير قوي، قبل القوانين دي وقبل العلوم دي ما تطلع، هو الزجر والردع العام من حجم العقوبة الرادعة. ثم أن التطبيق الشريعي بهذا الحجم يشفي غليل من وقعت عليه أثار الجريمة، فمن قتل له قريب أو أخ أو أب أو أي قريب قتل، تطبيق العقوبة بقتل هذا القاتل تشفي غليله وتهدئ من روعة وسكينة المجتمع من حجم وهول ما اقترفه الجاني نفسه. الجاني ده لم يتورع عن قتل نفس مسلمة، فبالتالي ينبغي أن يوقع عليه جزاء ما ارتكب. فهنا أهله وزويه بتهدأ نفسهم، وبالتالي بتسكن يعني آثار هذه الجريمة في نفوس أهل القتيل أو أهل من تمت هذه الجريمة في حقهم، ثم أنها يعني تهدئ من روع هذا المجتمع. طيب نبص للموضوع من ناحية تانية. السارق حين يسرق هو يعني سلب مالا منقولا مملوكا للغير. في جريمة السرقة هذه برضو بتمثل نوع من أنواع الترويع، لما تلاقي عربيتك اتسرقت، تلاقي حاجة من بيتك اتسرقت، واحد دخل بيتك من جوه قلب بيتك سرق، ده برضو تكشف عن نفس آثمة وبتمثل نوع من أنواع الترويع. لما تقطع يده ويبقى ماشي علامة، يعني كل الناس شايفين هذا الشخص اقترف إثما، حالة ردع عام متنقلة تمشي بين عموم الناس، ثم أنه بقطع يده لن يقترف هذا الفعل مرة أخرى، لأن برضو في جرائم العود فيها أو العود إليها زي جريمة السرقة من الصعب أنه يتوقف عن من الصعب أن السارق يتوقف عن السرقة. التوبة فيها، التوبة موجودة في كل وقت وفي كل حين، ولكن في أحيان كثيرة قد تكون التوقف عن جريمة السرقة يعني من الصعوبة مكان. فأنت لما يتم التعامل مع بقطع اليد هنا بيتمثل الحالتين، حالة الردع الشخصي اللي هو أنه مش هرتكب الجريمة مرة أخرى، ثم أنه يمثل حالة ردع عام علانية ماشي متوفرة قدام الناس كلها، يروا في هذا الشخص أنه قد سرق سابقا، وبالتالي تمثل النوع من الرهبة لكل من يرى هذا المنظر أنه لا يتمنى أن يكون مثله، وبالتالي تمنع الكثيرين من التفكير في هذا الشخص. ثم أن عدم تطبيق الشريعة أيضا يمثل نوع من أنواع عدم تحقق العدالة. مش ممكن واحد يعني يتم ارتكاب جريمة قتل في حق أخوه أو أبوه، ثم يفاجئ أن المتهم ياخد له سنة أو سنتين سجن وبعد كده يخرج طليق، ياخد له 5 سنين ويطلع طليق. واحد يتسرق بالإكراه ويتروع ويبقى في حالة رعب ورهبة، ثم يجد أن الجاني اللي سرقه بالإكراه بعد سنة بالضبط خرج من السجن بمنتهى البساطة. عدم تناسب الفعل مع الجزاء ده بيمثل خلل مجتمعي رهيب جدا، وبيؤدي إلى تفشي الجريمة، وبيؤدي إلى حالة من حالات معنا اتصال. حاجة سناء، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
الله،
أنا هقول نماذج سريعة من العدل عشان أقوم أصلي المغرب. هقول بفضل الله، يقول سبحانه وتعالى: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأيضا: وما ربك بظلام للعبيد. فقد خلد أسماء المخترعين من غير المسلمين مع أنهم ليس لهم في الآخرة من خلاق. وأيضا: وضع الفطرة السليمة وهي الإسلام في كل إنسان على وجه الأرض، وهذا تمام وكمال وعدل العدل. وأيضا: يقيم الدولة الكافرة بعدلها ولا يقيم الدولة المسلمة بظلمها، فهذا عدل أيضا. وكفانا درء الحدود بالشبهات كما في الغامدية رضي الله عنها. حقا شريعة عدل من رب عدل إلى نبي عدل إلى مسلمين عدول بإذن الله، وجزاكم الله خيرا.
شكرا لحضرتك جدا وربنا يبارك لك، وما تنسيش دعاء لينا بقى في صلاه المغرب مع حضرتك، ربنا يبارك لك. فزي ما قلنا لحضراتكم ان عدم تطبيق الشريعه الاسلاميه يؤدي الى اثر خطير جدا، هو عدم تحقق العدالة. ده أثر خطير أن ألا يتناسب الفعل مع الجرم، ألا تتناسب رد فعل المجتمع على ما اقترفه الجاني مع حجم ما أتاه هذا الجاني من شدة وغلظة في حق المجتمع. من هنا نستظهر أن هناك خللا سيكون متحققا نتيجة عدم إيقاع جزاء يتناسب على هذا الجاني الذي اقترف جرما كبيرا. نجد أن الجاني الذي اقترف سرقة بالإكراه اللي بيحصل سنة سجن، سنتين سجن، ثلاث سنين سجن، لا تتناسب مع حجم الترويع. تخيل حضرتك وانت ماشي بعربيتك، وانت ماشي مع اولادك جايبهم من المدرسه من الجامعه راجع بيتك مع اسرتك الكريمه، وطلع عليك واحد بسكينه او بمطوه او بطبنجه وبيخوفك في الشارع، خد منك ساعتك، خد منك محفظتك، خد منك ما تمتلكه انت واولادك. انت ساعتها مش هيكون كل تفكيرك في السرقه، كل تفكيرك هيكون في حجم الترويع والرعب. هذه الجريمة ينبغي أن يكون عقابها يتفق مع شدة ما اقترفه هذا الجاني، ولكن القانون الوضعي لا يحقق هذه العدالة. السعي وراء القوانين الغربية وقوانين المجتمعات الأوروبية أنتج أو أفرز عقوبات حبس لها أثرها أنها بتؤدي إلى تخالط المجرمين نفسهم مع بعض في مكان واحد، بتؤدي إلى زيادة البؤر الإجرامية. الشريعة هنا بتمنع هذا الجزء وبتوصل أن احنا نمنع، لأن الجاني اللي بيقترف تحديداً جرائم النفس زي السرقة بالإكراه دي بتكشف عن أعنف أنواع الجريمة وأخطر أنواع المجرمين وعتاة الإجرام. التعامل معه ما يكونش من خلال الحبس، ده بيدخل جوه السجن بيخرج أعتى وأكتر، هو مش ناقص، وبيبقى اللي داخل في السجن في جنحة بسيطة وبيقرب منه بيتعلم منه الإجرام أكتر. فإحنا هنا بنزود جرعة الجريمة داخل المجتمع بدلا من أن نمنحها. فعدم تحقق العدالة هنا في حالة خطيرة جدا ينبغي أن نستظهرها وأن تستبين للكفة. وعايز كل واحد بدل ما يفزع من الشريعة يفزع من المجرم اللي هيرتكب الجريمة. المعادلة هنا فيها خلل، يعني المعادلة الناس خايفة، اللي خايفة من الشريعة ينبغي أن ترى هذا الأمر بصورته الحقيقية لا أن تراه بصورة معاكسة. عدم تطبيق الشريعة يؤدي إلى زيادة الجريمة. اللي زعلانين من أو قلقانين من تطبيق الشريعة أو لا يسعون إلى تطبيق الشريعة، السؤال الموجه إليهم هو أنت تخشى من الحد ولا بتخشى من المجرم؟ اللي بيخشى من الحد هو اللي هيقيم الفعل اللي هيوقع عليه الحد، لكن اللي بيخشى من المجرم هم أحد الناس، الناس العموميين اللي زي حالتنا وحالات حضراتكم، اللي هم عايشين في حياتهم آمنين، عايزين يروحوا شغلهم ويعيشوا مع أولادهم ويعيشوا في أمان. الشريعة هي محل تطبيق هذا الأمان، تطبيق الشريعة كمان بميزان، وعدم تطبيقها يؤدي زي ما بقول لحضراتكم إلى يعني عدم تحقق العدالة. وربنا في كده بيقول ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز والذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لازم تكون هذه الأمور واضحة قدام حضراتكم، وألا يعني تمثل حالة من حالات الفزع، فكرة إن إحنا بعض الناس بتطالب بتطبيق الشريعة. والله إن تطبيق الشريعة فيها خير كثير. برضو الصورة اللي بتقلق بعض الناس إن بعض الإخوة يعني دي صورة ذهنية مغيرة لحقيقة. يعني إذا كنت أنت بتزعل من بعض الناس ما اوعى تقلق من شرع ربنا سبحانه وتعالى، ده ربنا حط الشرع ده عشان خاطرك انت، حط الشرع ده عشان خاطر ولادك انت وعشان خاطر اسرتك الكريمه وتعيشوا في حياه كريمه. ما تاخدكش القلق اللي سببته بعض وسائل الاعلام من بعض الاشخاص او من بعض رموز تيارات معينه انك تحس بقلق وخوف من الشريعه. وما تربطش شخص بدين، اربط الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى نزله بقلبك ووجدانك، هيستقر قلبك وهيستريح وجدانك، وهتحس ان في هذا الامر تطبيق او في تطبيق الشريعه هو الخير لك ولاسرتك. القلق والفزاعه اللي بتحصل من تطبيق الشريعه في غير محل، ولا تصادف ولا تصادق الواقع، بالعكس ان الوقت الحالي هو الوقت الافضل والامثل يعني والطبيعي لتطبيق الشريعه. الحاله اللي تمثل تفشي جرائم السرقه واللي بتمثل جرائم البلطجه بيفسد في الارض، لما حضرتك بتبقى ماشي وخارج من شغلك وخارج من مدرسه رايح تجيب ولادك من المدرسه ويطلع عليك واحد في الشارع يركن عربيه في وسط الشارع ويمسك سنجه ولا يمسك طبنجه ولا يمسك يضرب خرطوش، دي كلها. احنا مره في البرنامج اتصل بينا احد الناس في واقعه انا كنت حضرتها شخصيا واحنا بنصلي في مسجد جنب مكتبي حصل اطلاق نار بره المسجد ودخلوا كملوا جوه المسجد وضربوا سنك جوه المسجد. يا جماعه لا يخشى من الشريعه الا امثال هؤلاء. اما نحن لماذا نخشى من الشريعه؟ يعني اللي بيسرق هو اللي يخاف، احنا اللي بيتسرق هو اللي هيبقى سعيد بيها، اللي بيقتل هو اللي بيخاف، اللي عايز يعيش امن عمره ما هيخاف منها. هذه الامور ينبغي ان تكون نصب الاعين ومحل راحه القلب، لان تطبيق الشريعه هتمثل حاله الردع العام اللي تهدئ من روع المجتمع. ويمكن انا كنت ايام مجلس الشعب اللي كان موجود وتم حله، لما تم الدعوه لقانون حد الحرابه انا كنت من اسعد الناس وكنت سعيد جدا، لكن للاسف ما خدش حظه وما اتطبقش فعلا. ودي كانت انا كنت شايف انها كانت جريمه في حق المجتمع، لان لو كان هذا القانون اتطبق كنا هنوصل النهارده الى حاله امن حقيقيه. ولكن لعدم وجود مناخ رادع وعدم وجود جزاء زاجر وعدم وجود عقوبة قوية في مواجهة الأفعال اللي حضراتكم بتشوفوها وكلنا بنشوفها برأي العين، إيه اللي بيحصل؟ إن إحنا كلنا يعني لا زالت الجريمة موجودة ومتفشية في الشارع. معانا اتصال، السلام عليكم. اتفضلي. السلام عليكم.
السلام وبركاته.
اتفضلي.
ست المستشار.
اتفضلي.
ست المستشار محمد.
مع حضرتك.
أنا أم خديجة من الغربية حضرتك. أي والله احنا عايزين حضرتك في موضوع ضروري، بس قبل اي حاجه يعني ربنا ينصر الامه الاسلاميه والدين والاسلام يا رب، واحنا مع الرئيس مرسي ربنا ينصره يا رب العالمين يعدي
يا رب،
ويا رب يا رب يهد. بس ان ليا طلب، يعني طالما يعني سياده الرئيس عارف ان وسياده النائب الجديد سياده النائب العام الجديد اللي الحمدين صباح وده 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 كله الدنيا يعني ما بيضبطش عليهم وسايبين الدنيا تتبهدل كده والناس اللي بتموت دي. انا بصراحه مش عارفه اتكلم، بس انا جوايا حاجات كتير، انا محروقه على البلد، احنا من الفلاحين اصلا بس والله العظيم الواحد دمه محروق وقلبه محروق ونفس الواحد يعمل حاجه لله.
ربنا يبارك لك يا ستي، ربنا يبارك لك، متشكر لحضرتك قوي. يعني لو حضرتك حابه تاخدي رقم التليفون انا ما عنديش اي مشكله. زي ما بقول لحضراتكم الخشيه من تطبيق الشريعة في غير محل. أنا برضو عايز أوجه رسالة لينا ولكل إخواننا ولكل أعزائنا في التيار الإسلامي، أنا عايزكم يعني تاخدوا الموضوع، حالة الترويع اللي واصلة عند الناس ينبغي أن يقابلها بشرح، شرح وفهم. إحنا عايزين نطبق الشريعة ليه؟ وهتطبق على مين؟ وإيه هي القوانين؟ أنا النهاردة جايب لحضراتكم عدد من القوانين، هي بس اللي موجوده في يعني في القانون تمثل حاله الخروج عن الشريعه الاسلاميه. ايه هي القوانين دي؟ قانون 10 لسنه 61 بتاع مكافحه الدعاره، هو قانون موجود فعلا. قانون تجريم شرب الخمور الا في اماكن معينه وحاجات معينه. جريمه الزنا في القانون المصري من مواد 273 حتى الماده 276. قانون الخلع وقانون لعب الامور. قانون لعب القمار ده رقم 1 لسنه 73. انتوا عارفين في كام صاله قمار في مصر؟ انا نفسي فوجئت برقم 54 صاله قمار في مصر. ليه؟ ايه يعني انا بوجه عمومي لكل الناس، مش اللي بيتفرجوا على قناه الرحمه وبس، على لكل الشعب المصري والشعب العربي. يعني انا بقى هو هل احنا لينا اي علاقه بالقمار؟ هل في حد بيحب لعب القمار ده ولا يعرف ايه لعب القمار ولا بيعرف بيتلعب ازاي في صالات القمار دي؟ انا شخصيا كانت مفاجاه بالنسبه لي لما اعرف ان في مصر 54 صاله قمار. طب ايه سبب ايه عائدهم على الدوله؟ القصه بدات يعني يتم الحديث عنها لما طلع قانون متعلق بفرض ضريبه على اللي بيلعبوا قمار، فاتحدد 5 دولار تقريبا على كل واحد منهم. ده خلاهم بيقولوا ان دي بتؤدي لحاله من حالات النحس او مش عارف ايه هم بيلعبوا. طب ما نلغيها احسن، ده قانون، يبقى القانون ده يتنسخ. ده قانون طالع لوحده كده بيقنن لعب القمار في مصر وصالات القمار، يبقى اتلغي. يبقى حل القانون ده على طول يطلع مرسوم بقانون السيد رئيس الجمهوريه يلغي هذا القانون، لان دي غير مسموح بيها وغير مقبول بيها في دوله اسلاميه، ودي ملهاش علاقه، احنا دي ملهاش مش هتمثل فزعه لاي حد. اعتقد اللي يرفض هذا الامر يبقى انسان مريض. يعني لعب القمار والميسر، انما الخمر والميسر والادلام والانصاب رجل من العمل الشيطاني فاجتنبوه، اعتقد دي ما حدش يختلف عليها. طيب المواد المتعلقة بقانون بشرب الخمر. يعني أعتقد إن في بلد مسلم وفي بلد الأزهر وفي بلد الإسلام كله، أعتقد إن شرب الخمر موضوع برضه بمنتهى البساطة يتم التعامل مع هذا الأمر ومنع تماما وتجريم شرب الخمور. وأعتقد إن الأمور دي منطقية ومش هتزعل حد، يعني لو تم التعامل مع هذا الأمر منطق المنطق بمفهوم المنطق ومفهوم التعامل العقلي البحت، محدش هيفزع، محدش هيقلق. الفزاعة اللي عند الناس اللي هي بدأت تثيرها بعض الأبواق الإعلامية هتلاقي أنها لن تقابل بصدى، لأن الناس هتفهم إيه هي فعلا القوانين المخالفة للشريعة. يعني إحنا اتكلمنا الأول على الآثار المترتبة على عدم تطبيق الشريعة، أدي القوانين، هي شوية قوانين لا يتعدوا: تعديل عقوبة القتل، تعديل عقوبة السرقة، تعديل عقوبة السرقة بالإقرار، الزنا، لعب القمار، الخمرة. دول هم مين هيزعل على تعديل الجرائم دي؟ هيتبقى عندنا الفوائد الربوية. الفوائد الربوية ينبغي أن يكون هناك مؤتمر. أنا وجهة نظري الشخصية في الفوائد الربوية وفي الاقتصاد عموما في الوقت الحالي، لأن احنا بنمر بأزمة اقتصادية كبيرة جدا. يعني وأرجو إن هذا الأمر يصل إلى من يسمعنا من المسؤولين، أن يتم الدعوة لعدد كبير من الاقتصاديين في مصر وتعمل روشتة وخطوات للنهضة بالاقتصاد في ضوء الاقتصاد الإسلامي وإلغاء الفوائد الربوية، ويبقى احنا كده ماشيين على الطريق الصحيح، احنا كده بننهج وبنسلك الطريق الصحيح. أما أن تترك هذه القوانين هنفضل في حالة التشرذم وحالة الوهن وحالة التضييع والضياع اللي احنا فيه. برضو يعني انا عايز اقول إن إن, ان 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 من ضمن الناس اللي لازم نواجههم بهذا الخطاب ونشرحه لهم كويس، اخواننا المسيحيين لازم يعرفوا ان في مصر طول عمر المسلمين والمسيحيين في مصر بيعيشوا في حالة من حالات التوائم والوفاق، وما كانش فيه هذه النبرة وهذه النعرة اللي بتمثل ذعر للمسيحيين المصريين او إذعار لهم او إرعاب لهم او إرهاب لهم او تخويف تستغل في الظروف الحالية. طبعا ده امر مش منطقي. سيدنا ابو عبيدة ابن الجراح وهو داخل بلاد الشام سمح للرهبان والقساوسة النصارى ان هم يكون ليهم يوم عيدهم ويمشوا بالصلبان ويمارسوا شعائرهم وطقوسهم، وهذا الامر يعني لو قعدنا نحكي بقى القصص في التاريخ الإسلامي في هذا المجال كتيرة جدا. يعني احنا برضو في هذا الصدد ممكن نتكلم على قسوة العقوبة. احنا في مجتمع متحضر، احنا في مجتمع اصبح رقيا، كمبيوتر، نت، ما ينفعش نقطع ايد، ما ينفعش نقطع رجل، ما ينفعش نقتل. طب هو حضراتكم عقوبة القتل بتتعامل ازاي في امريكا؟ ده كرسي كهربائي لغاية ما الواحد بيشيط وبيتفحم مكانه. هو القسوة عندكم بحدود او من غير حدود؟ والقسوة معانا احنا في ديننا وفي شرعنا بتتدخلوا فيها في كل صغيرة وكبيرة. القتل عندكم بيتم ازاي؟ بالحقنة السامة او من خلال الكرسي الكهربائي؟ بلاش تكلموا عن القسوة، لان القسوة هي انتوا ابعد ما تتحدثوا عنها. احنا بنتكلم عن حماية وزجر ومنع وردع، اما انتم فالقسوة فعلا في قلوبكم. منظمات المجتمع المدني اللي بتتكلم في هذا الامر المأجورة والمدفوع ليها من الخارج، هي كل هدفها وكل خوفها ان تبعد عنها دين وعقيدة، وتبعد عن المجتمع يعني عقيدة مترسخة في القلوب، يعني تتلهف لتطبيقها وتهفو لها القلوب والعقول. لذلك فإن الحديث بأن التطبيق الشريعة الإسلامية يمثل نوع من أنواع القسوة ونوع من أنواع العداوة ونوع من أنواع الغلظة هو حديث لا يصادف صحيح الواقع وحقيق ما يحصل، لأن ما أتى هذا الجاني من فعل يتسم مع ما يطبق عليه من عقاب، وبالتالي فالتساوي أو رد الفعل المناسب للجرم هو ما استقرت عليه النظم العقابية الحديثة. يبقى فين القسوة؟ فين العنف؟ لا يعني ما هو انت ممكن تكون بطبيعتك انت عندك الكهرباء شايف انها اسهل، وعمرها ما كانت اسهل. الحقنة السامة ما هي برضه بتؤدي الى اضرار كثيرة جدا، وفي النهاية هو موت، يعني في النهاية القتل بالطريقة دي هو بالطريقة دي. فالقسوة لا تتحدث عن القسوة، انما القسوة هي من افعالكم ومن عندياتكم. اما ما يتعلق بشرعنا فنحن نطبق ما أنزله الله علينا اقتناعا وعقيدة بأمر الله سبحانه وتعالى. طيب أسباب الحكم يعني بغير ما أنزل الله، الدول اللي ما بتطبقش الشريعة الإسلامية ليه؟ ضعف إيمان، وهن في الإيمان، ارتباط بتيارات علمانية وارتباط بتيارات ليبرالية. معنى اتصال؟ طيب هناخد فاصل وثم نعود لحضراتكم بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله.
والفرحة جائزة كبرى،
سنعود بإذن الله.
التي والنصر ما أبهى شرعون يحفظنا، يدعو للبهجة والبشر.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزة أقولك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايزة أشكر حضرتك عليه بصراحة، حللي كل مشاكل البشرة، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كثيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرة، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيمائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجود.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك.
الرحمة بيض الرحمن، وقناة الهدي الرباني، وبس من نور القرآن، ورياض الجنة للعاني.
الفرحة جائزة كبرى،
عدنا بفضل الله
والنصر، ما أبهى شرون يحفظنا.
السلام عليكم عدنا مرة أخرى أعزائي المشاهدين. نستكمل الحوار في أسباب الحكم بغير ما أنزل الله. قلنا أول حاجة انعدام الإيمان أو ضعفه. للأسف يعني الفترات اللي فاتت كان في قصد الإبعاد عن الدين، نشأت أجيال متعاقبة يمكن ما لهاش علاقة بالدين غير بالوراثة أو بالإسم، ما فهمتش دينها فهم صحيح، ما فيش توعية صحيحة لدينها، أو فهمته بصورة قد تكون مش مظبوطة، أو النشأة والمناخ من أفلام وتمثيليات وموالد وحاجات معتقدات غريبة في الموالد، يعني جعلت النشأ يعتقد أن هذه هي الصورة الصحيحة للدين الصحيح اللي هو بيعتنق بالوراثة. لكن دي كلها تمثل وهن في الفهم ووهن في الدين وضعف وانعدام في الدين، تجعل لما هذا الشخص اللي نشأ في هذه التربة عندما يعني ترتطم به كلمة أحكام الشريعة وتطبيق الشريعة يعتقد أن هذا الأمر يمثل القتل وتقطيع اليد، ولا ينظر إلى حجم التسامح الذي يحمله الدين والعلاقات والحب الموجود في هذا الدين الحنيف. يعني هذا للأسف وضع مجتمعي كامل، منظومة كاملة كان ينبغي أن يتم، للأسف ده كان من خطأ الوالي وخطأ الولاء السابقين، إن هم لم يكونوا حريصين على أن يتم التنشئة الإسلامية الصحيحة ويتم التوعية بصورة صحيحة، حتى أيضا لا تحدث بعض الانحرافات سواء من دعاء أو من متلقين علم، وبالتالي يخرج الدين عن مساره الصحيح. لكن لو في تلقي للعلم بصورة صحيحة، العلم القرآني الرباني، كان هيكون الأمر مختلف، وكان تلقي هذا الأمر والإشارة إليه والإشارة منه والإشارة فيه تجد صدى لدى جمهور المتلقين. لكن ضعف الإيمان يمثل حالة من حالات الفزاعة والخوف، وأرض خصبة للترهيب والتخويف من تطبيق أحكام الشريعة. يعني برضو شيء يذكر، هذا الأمر يرتب ما يتلوه من سبب آخر، وهو مدهنة أهل الكفار وما دونهم بمصطلحات حديثة موجودة على الساحة من اللي بتتقال دلوقتي. احنا خلينا نكون أقل إثارة للحدث والحديث. الكفر أو أهل الدين المغاير، أو الذين يبعدون الدين عن الدنيا بمسمياتهم في هذا الوقت وهذه الأيام، ما تسمى علمانية أو ليبرالية، كل هذه المسميات محاولة ان انا بحاول اظهر ليهم ان هم صح، وان لا لازم نفصل الدين عن الدولة ولازم ما نطبقش الشريعة لان دي حاجة مش متحضرة وحاجة لا انت حضرتك ضعيف شخصية. لما انت تبقى عارف دينك صح وقوي الحجة وقوي الرأي، لما هو يجي قارعك الحجة بالحجة تستطيع ان تطرق الحجة بالحجة، لان انت منطقك اقوى وشريعتك هي الصحيحة ومنهجك هو الصحيح. لما يجي يقولك احنا مش عايزين نطبق الشريعة، قل له زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليه شاب وقال له اذن لي بالزنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم استدعاه وقربه منه قال له هل تقبله على امك، هل تقبله على اختك، فقعد يقول له لا، وفي الاخر دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم انه يحسن فرجه ويحفظه من كل سوء ويبعده عن هذا الامر، فخرج وما كان اكره اليه من امر الدنيا الا الزنا. ده لازم يكون المنهج والرد والحجة بالحجة، لا أن تداهن أهل الكفر وأهل العلمانية وأهل الليبرالية في رأيهم فيما يتعلق من معتقدات هم أتوا بها من الغرب نتيجة مداهنة الغرب أو نتيجة التعامل مع الغرب. ودائما أبدا هذا الغرب يحيق مكرا بأرض الإسلام، وأرض الإسلام هنا كل الدول العربية، وهيفضل هذا الأمر طول العمر حرب. والحرب مش شرط تكون حرب بالسلاح، ولكنها قد تكون في كثير من الأحيان بالمعتقد والعقيدة. معنا اتصال. السلام عليكم مساء السبيل.
السلام عليكم.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوة لو سمحت، أنا كنت عايزة أسأل مستفسر عن حاجة.
تفضلي.
دلوقتي أنا قرأت الدستور اللي هو اللي احنا هنروح نصوت عليهم السبت إن شاء الله. الدستور عامة ما فيهوش حاجة، القصفة عامة ما فيهوش أي حاجة، وهو كويس. بس دلوقتي انا عايز اعرف ايه الفرق ما بين الدستور اللي احنا هنصوت عليه يوم السبت، وايه الفرق ما بين القوانين اللي يمكن يكون حضرتك قلت منها دلوقتي ذكرت منها تخالف الشريعه، وهل تصويتنا على الدستور هيوافق التصويت على القوانين اللي احنا هنصوت عليها دي؟
زنقتيني حضرتك. حاضر، هرد على حضرتك. انا بشكر حضرتك على اتصالك، وهو سؤال طبعا يعني انا كنت حريص النهارده ما ادخلش في هذا المجال وهذه المنطقه، خصوصا انها يعني احنا في وقت في كثرة الآراء وإحنا ساعات ما يكونش عندنا ثقافة الاختلاف في الرأي وثقافة تبادل الحجج. لكن خلينا نقول الدستور، المفروض أن دستور المسلمين هو قرآنهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فالدستور هو مجموعة من المبادئ تنظم العلاقات الحاكمة ونظام الدولة. نظام الدولة موجود اللي عندنا فيه ثلاث سلطات رئيسية. السلطة التنفيذية يرأسها رئيس الجهاز التنفيذي في الدولة اللي هو الحاكم أو الولي أو رئيس الدولة. السلطة التشريعية، وهي مصر عندنا نظام مختلط، نظام برلماني ونظام مجلس شورى بغرفتين. يعني احنا عندنا نظام البرلماني بغرفتين، مجلس الشعب ومجلس شورى، ودول لهم اختصاص تشريعية وسن القوانين، وهم اللي اصدروا القوانين اللي انا كنت قلت من شوية عليهم لحضرتك. والسلطة الثالثة وهي السلطة القضائية، وهي مفهومها الصحيح أنها القضاء الجالس، توسع فيها المشرع في بعض القوانين فأضاف إليها سلطة النيابة الإدارية كسلطة تفصل في الدعوة التأديبية المتعلقة بوظائف بالموظفين وما ينتج عنهم من خطأ وظيفي، تسمى هذه النوع من الدعوة الدعوة التأديبية. الدعوة التأديبية هي الدعوة بتاعت الموظفين. ثم أضاف إليها هيئة تسمى هيئة قضايا الدولة. دور هذه الهيئة، وأضف عليها المشرع الحصانة القضائية، دور هذه الهيئة أنها تمثل المحامي الخاص بالحكومة والدولة، وتكون مدافعا عما قد يرفع على هذه الحكومة من قضايا ومن دعاوى، كل في مجاله، سواء وزير صحة، وزير تعليم، وزير بترول، اللي ما عندوش شؤون قانونية في وزارته أو بيرتقي أن الموضوع بيحتاج خبرة أكتر، يحيل هذا الأمر إلى هيئة قضايا الدولة. فإحنا زي ما قلت لحضرتك الدستور فيه ثلاث أبواب رئيسية، ثم في باب يتعلق بالحقوق والحريات. الحقوق والحريات دي تمثل يعني إزاي نعيش مع بعض ونتجاوب مسلمين ومسيحيين، مسلمين ومسلمين، علاقتنا بالدولة، بالشرطة، بالنيابة، الضابط لما يجي، والباب اللي موجود في الدستور فيما يتعلق بهذه الجزئية على فكرة محترم جدا. وباب آخر يمثل الأجهزة الرقابية. دي الأبواب اللي موجودة في الدستور اللي احنا هنصوت عليه السبت. مجال لاختلاف بعض المواد، المادة الثانية، المادة الثالثة، ومادة 219، وبعض المواد الأخرى اللي تتعلق بالحياة المدنية. أنا ما أقدرش أقول، يعني أنا قلت رأيي قبل كده بصراحة، وأنا قطعا يعني أبنته وأظهرته، لكن النهاردة احنا خلينا نقول احنا قربنا، فيترك إن كل واحد يقرأ بعقله ويدخل هذا الموضوع لقلبه ويشوف يتفق مع شريعته ولا لا. المادة الثانية قالت اللغة العربية هي اللغة الرئيسية، والشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، معنى ذلك أنها في مصادر أخرى للتشريع. المادة الثالثة قالت أن اليهودية تطبق على اليهود والمسيحية تطبق على المسيحيين، بمعنى أن يطبق على غير المسلمين من المسيحيين واليهوديين شرائعهم. المسلمين قالت المصدر الرئيسي، ودي وجهة اختلافي أو وجهة نظري المختلفة مع هذا. ومع ذلك أنا بقول برضو أن هذا يترك لكل واحد، لأن هو في النهاية فهم وفق هذا الأمر ينبغي أن يأخذه كل واحد منا بفهمه وفقه. فلست بأكثر الناس فهما ولست بأكثر الناس عقلا، وإنما يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في تطبيق هذا الدستور خير للبلد. دي وجهة نظري بموضوعية بدون أن يعني أدلي بدلوي في هذه الحلقة الفاصلة قبل التصويت يوم السبت برأيي كاملا، وإن كان واضح طبعا توجهي وأنا كنت أظهرته في الحلقة قبل السابق. نرجع بقى لإيه؟ لحرب العقيدة. احنا قلنا من أسباب الحكم بغير الله انعدام الإيمان وضعفه، والحرب التي المستمرة على الدين وعلى الإسلام والإسلاميين في بلاد الإسلام، لأن لو قويت شوكة الإسلام فعلا هيرجع عز الإسلام ومجده، لكن هم يعلموا أن الوهن إذا ما أصاب القلوب والعقيدة إذا ما رخوت في النفوس هنكون أمة كغثاء السيل، لا نقدم ولا نؤخر، ولكننا سنظل كأننا يعني عددا بلا قيمة، أراضي شاسعة وثروات طائلة، ولكن متى غابت عنا عقيدتنا، متى تمت هذه الحرب العنيفة على دين الإسلام ودين المسلمين ونجحهم فيها إلى حد كبير في نشر مبادئ علمانية ونشر فرق ونحل من داخل الإسلام زي البهائية وخلافه، نجحوا في ده من في القرون اللي فاتت، وده كله كلها بتبقى أفكار يهودية ماسونية مع بعض أصحاب التخاريف والخرافات في بعض البلاد، بيقدروا يعملوا نحلة جديدة كل فترة، يطلعوا نحلة جديدة، منهج جديد يخلخلوا ويهزوا الأمة الإسلامية، وهم في ذلك وإن كانوا بينجحوا مع بعض الناس إلا أن هذا الدين بإذن الله باقي، ونجحهم إن هم يخلوا العقيدة خاوية ورخوة. ده لازم يقابل مننا إن إحنا ننشر فعلا الوعي بالدين الصحيح والوعي بالفهم الصحيح. معنا اتصال. السلام عليكم.
كات.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا ورحمة الله وبركاته.
أيوه تفضل.
أجاك يا أستاذ محمد.
أهلا وسهلا.
كيف حالك؟
والله تمام الحمد لله.
أنا أحمد من مصر، بس قاعد في الأردن ورحت للسفارة الأمريكية. للسفارة المصرية ولا إيه؟ ورحنا ندي صوتنا عن الدستور.
كويس.
قالك لا ما ينفعش، أنت لازم يكون منتخب في الرئاسة ومنتخب في مجلس الشعب.
إيه اللي يا فندم اللي حضرتك بتقوله؟
كنا رحنا ندي صوتنا يعني بالبتاع ده للدستور. ما قالوا لنا دلوقتي ما ينفعش، لا لازم انت تكون منتخب في الرئاسه او منتخب في مجلس الشعب.
يبقى حضرتك ما كنتش مقيد. طيب ما يبقى حضرتك انت اغفلت حقك في التقييد او في القيد.
طب خلينا كنت في مصر وجيت بعد ما انتخب الرئاسه وبعد ما انتخب مجلس الشعب.
ما خلاص يبقى انت كان لازم تقيد نفس تقيد حضرتك في السفاره. معلش انت يعني ربنا ما أرادش، وإن شاء الله تبقى المرة الجاية ليك فرصة أكتر، ونسأل الله سبحانه وتعالى يا رب إنه يعني يا رب كده يهدي الناس لاختيار الصحيح، وربنا يتم الأمر على الصح ويختار لمصر الأفضل ليها مش اللي احنا شايفينه أفضل ليها إن شاء الله. شكرا لحضرتك. فزي ما اقول لحضراتكم حرب العقيدة تؤدي الى خواء. الخواء ده بيكون خواء مجتمعي كامل، بيخلي وجهة النظر في القوانين الإسلامية والقوانين العقابية وحب الفوائد وحب الأمور، زي ما قلت لحضراتكم القوانين اللي موجودة المخالفة مخالفة صريحة للشريعة، بيخليها تكون موجودة لدى العقول والقلوب كأنها هي النهج الصحيح وهي الأفضل، ويسهلها ويجعل منها هي الطرف وهي الرؤية الصحيحة للأمور. لكن لو في يعني تعليم حقيقي للدين ومواجهة حرب بعلم ومواجهة حرب عقيدة برؤية صحيحة للعقيدة، لكانت هذه الأمور يعني أصبحت يطالب بها من عموم الناس، بدلا من أن تجد في محاربتها بعض الصدى من قلة من الناس لديهم للأسف يعني حالة من حالات الفزع والرعب من تطبيق الشريعة بغير محل، بغير محل على المطلق، لأن تطبيق الشريعة هو الأفضل بإذن الله، لأن الله سبحانه وتعالى ما كان خلق البشر إلا وخلق لهم قانون البشر، وتطبيق قانون البشر هو أفضل حتما لهؤلاء البشر. الحرب بقى اللي بيمثلها بعض التيارات الشيوعية الصهيونية اليهود أعداء الدين، دي ينبغي أن تقابل بالعلم الحقيقي الرباني والقرآني. ينبغي أن يخرج القانونيون يظهروا أن القوانين المتفقة مع الشريعة لا تمثل فزاعة وإنما تمثل أمان، لا تمثل رعب وإنما تمثل ضمان، لا تمثل تخويف وإنما تمثل قمة السعادة وقمة الهدوء النفسي وقمة السكينة، لأنه لا يمكن أبدا أن يكون تطبيق الشريعة إلا من خلال رضا الناس. وإحنا لما الواحد يكون بيفهم الشريعة هتطبق إزاي هيكون مستريح، لأنه هيشوف إنها أصلح لي حتما. الشريعة تتفق مع العقل والمنطق والقلب، هي تفهم وتحمل إلى المتلقي، فعندما يتلقاها وعندما يحملها سيجد لها صدى في قلبه وسيجد راحة في عقله وسينتهي هذا الأمر. ولكن الخطاب أيضا المتشدد لدى بعض الإخوة في هذا الأمر والإحساس أن ده تمثل زعر أكثر ورعب على رعب وتخويف على تخويف، خد بإيديهم يعني مد إيدك ليهم، علمهم فهمهم، وكل واحد في مجاله، القانوني في مجاله، المحاسب في مجاله، المدرس والمعلم في مجاله، الطبيب في مجاله، كل واحد يفهم اللي مش فاهم معنى تطبيق الشريعة أولى وأفضل من كذا، من ناحيته هو، من ناحية علمه اللي هو بيعرفه، من ناحية فهمه اللي هو بيفهمه، من ناحية عقيدته اللي هي مترسخة يعني في وجدانه، هيجد صدى حتما لدى المتلقي. ولكن أن يترك المجال لإعلام يستظهر بعض الأشخاص الموتورين والمهووسين اللي بيمثلوا زيادة الرعب على الرعب والفزع على الفزع، دي زي ما أقول حالكم تمثل نوع من أنواع حرب العقيدة وحرب على الدين الموجودة من فترة طويلة. واللازم يتم بقى إعداد خطة، وأنا يعني زي ما بنقول دايما ومنطلب في برنامجنا أن الخطط القصيرة المدى ينبغي أن تكون إلى جوارها خطة طويلة المدى لكي ننهض بأمة إسلامية حقيقية تعيد للإسلام مجده، ويعني تجعل من النفس متقبلة تماما لهذه الشريعة. إذا وصلنا للنقطة دي صدقوني هتكون دي بداية النهضة الحقيقية لبلادنا والأولادنا واللي احنا ما نصبو إليه وما نتمناه. ولكن أن يتم التعامل مع الخطاب العدواني لهذا المنهج الإسلامي الرباني بتطبيق الشريعة بمواجهة الخطاب الحاد والمحتد والعنف، يعني الصدى هيكون صدى للأسف عكسي. فتكون انت نيتك خير وانت بتدعو إلى تطبيق الشريعة، لكن للأسف ما تنتجه من أثر سيء على تطبيق الشريعة أكبر بكتير جدا من اللي بيدعو لعدم تطبيقها، لأن انت بتضر بدينك، بتضر بتطبيق شريعتك، انت بتضر بقسوة دعوتك وبتفزيعك للآخرين وترهبهم، يجعله من شكلك هو الإسلام، يجعله من سمتك وأنت تدعو لتطبيق الشريعة وأنت غليظ وأنت فظ. وأنت لو كنت فظا لو معانا اتصال. السلام عليكم مهندس شعبان. السلام عليكم. اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الو.
السلام عليكم. اتفضل.
مساء الخير يا دكتور.
انا
عليكم السلام. كيف حالك؟
الله يبارك لك. اتفضل يا بيه. التلفزيون عند حضرتك وريت. اتفضل على طول.
ايوه يا دكتور. السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف امورك يا دكتور؟
والله كويس الحمد لله.
طبعا سلامي للشيخ محمد حسان الشيخ الفاضل العزيز يعني.
يوصل ان شاء الله.
وسلام لأهل مصر والله يرحمنا برحمته ويهدي مصر جميعا
يا رب ان شاء الله،
ويرحم الدول العربية كلها بالخير واليمنى والبركات يا رب.
الله يبارك لك،
ونتمنى التوفيق للرئيس محمد مرسي.
الله المستعان.
وللشعب المصري وللشباب العربية كلها بالخير واليمنى والبركات ان شاء الله.
شكرا.
والسلام عليكم يا سيدي.
السلام عليكم. معانا ام عبد الله. السلام عليكم.
انا عايز اقول لحضرتك مقترح. زي ما حضرتك في كتب تفسير وفي كتب قران وفي كتب كثيره، عايزين بعد اذن حضرتك تقترح فكره ان نعمل كتاب يعني ايه تطبيق الشريعه.
صحيح. الله يبارك
لك. يبقى سهل عليا اما اقرا افهم منه ايه حقوقي ايه وليا ايه وواجباتي ايه، ويبقى فيه معرف لاقصى الناس ايه معناه، بحيث لما يقراوه يفهموه بسرعه، حتى اللي هو يعني ما عندوش اي فكره عن اي حاجه لو قراه يفهمه.
الله يبارك
لك. يعرف في دين يعني ايه، ليه حقوقه ايه، واجباته يعني ايه، الشرع بيقول ايه، بيتكلم عن ايه، ايه اللي ليا وايه اللي عليا.
الله يبارك.
عشان كل الناس اللي خايفه دي في الشريعه يعرفوا ايه من خلالها.
انت حضرتك حاضر انا هعمل ده باذن الملك ان شاء الله، لو ربنا يعني ادانا العمر وادانا العلم ان احنا نعمل ده، ده ان شاء الله نعمله باذن الله، ويكون ويساعدنا فيه طبعا اساتذتنا وعلمائنا وموجودين وهم يتمنوا يعملوا كل حاجه فيها خير للدين. بس انت حضرتك وصل لك بمعلومه بسيطه ايه هي المواد اللي فيها كلام في قوانين اللي فيها مخالفات شرعيه؟ طيب انا بشكر حضرتك، واضح ان اتصال يعني انتهى. معنا اتصال تاني. طيب يعني زي ما بقول لحضراتكم من ضمن الامور برضو اللي اختنا الكريمه قالتها هي الجهل باحكام الشريعه وعدم العلم بها، يعني عدم العلم بالدين وعدم العلم بالشريعه بتجعل ان المعلومه تكون غائبه، فاما يتم تعلمها ممن لا يعلمها او يتم تعلمها من مخالف للعقيده ومخالف للفكر، علماني ليبرالي له ميول له توجهات فكريه داخل العقيده الاسلاميه ولكنها لا تتفق مع اهل السنه والجماعه، فتجده منحرف ويعلم الابناء في المدارس او في خلافه بصوره منحرفه ينتج عنها عدم وعي وعدم فهم وجهل بالدين، وده برضو يمكن يتفق مع كلام اختنا الكريمه المتصله انه ينبغي التوعيه. زي ما قلنا لحضراتكم ان القوانين التي لا تتفق مع الشريعه هي قوانين يعني محدده وليست قوانين يعني غائبه، زي ما قلنا قوانين الامار قوانين الخمر محددين كالتالي: قانون مكافحة الدعارة للمرة الثانية، قانون مكافحة الدعارة 10 لسنة 61، قانون تجريم شرب الخمر 63 لسنة 76، جريمة الزنا في القانون المصري من مادة 273 للمادة 276 من قانون العقوبات، قانون الخلع رقم 1 لسنة 2000، قانون لعب القمار سنة رقم 1 لسنة 73، ولو قلنا معاهم العقوبات الذاكرة والرادعة في جريمة القتل والسرقة والسرقة بالإكراه، وبرضو في النص المتعلق بالوصية الواجبة في قوانين الميراث برضو يعني في مخالفة شرعية، هم لا يتجاوزوا ال 15 او ال 20 حالة ينبغي الإسراع والتعجل، لأن احنا لما نوصل لهذا الهدف بإذن الله سبحانه وتعالى هنكون حققنا خطوة كبيرة جدا هتفيد المجتمع، ودي الإفادة الحقيقية. المجتمع لن ينضبط إلا بمنظومة قانونية، الخلل القانوني اللي حاصل، القوانين التي تخرج على غفلة وتعود فتتغير إلى اتجاه معاكس هي اللي بتؤدي لحالة الخلل. ينبغي أن يكون هناك جدول زمني معبر عن مطالب الأمة يعني ويوضع فيه أولويات المرحلة، والأولويات في هذه المرحلة هي تطبيق الشريعة، لأنها اللي يعني ستوجد حالة من حالات الأمن والاطمئنان داخل المجتمع. معنا اتصال. السلام عليكم. استاذ سعيد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل
يا استاذ.
الله يبارك فيك.
كل عام وانت طيب.
حضرتك طيب.
ربنا يبارك فيك يا رب. والله كنا نستسمع حضرتك ناخد تليفون حضرتك.
انت منين من المنوفيه الاول؟
نعم.
منين من المنوفيه؟
انا من الباجور حضرتك.
طيب حضرتك خد التليفون بتاعي. حاضر اتفضل خده من ال يعني اتشرف ان عليك تاخد تليفوني من الكنترول. شكرا لحضرتك. فزي ما بقول لحضراتكم ينبغي ان تكون هذه الامور نصب العين ومحل القلب لدى المسؤولين. ينبغي ان يوضع جدول زمني واضح ومحدد ويدور حوله نقاش مجتمعي في القوانين الواجبه التطبيق, ايضا ما يتعلق بالناحيه الاقتصاديه. وهنا هنكون بنضع اللبنه الاولى لمجتمع صحيح لا يمثل فزاعه, لا يمثل رعب, لا يمثل تخويف. ينبغي ان تكون هذه الاجنده القانونيه يا جماعه بجد البلد بتضيع, بجد حرام البلد بتضيع. نرجو من كل المسؤولين بجد, يعني ما ينفعش ان يحصل قانون يطلع ويتغير, واحد يتنال ويرجع, هذه الامور تمثل خلل. نرجو يعني ان احنا تكون الامور عشان ما يكون حاله الارتباك اللي بتصل الى الناس هي اللي مسببه حاله الخوف وخلعه القلب التي موجوده في الساحه هذه الايام. لذلك احنا كل ما نطلب من المسؤولين برنامج قانوني واضح يمثل انتقال مرحلي من قوانين وضعيه مخالفه للشريعه الى قوانين تتفق مع الشريعه الاسلاميه, قوانين تحقق الامن لدى الناس في سرهم في مجتمعهم, وهو اهم ما يطلبه الناس. لو ده اتحقق على ارض الواقع كل الناس هتلتف حواليك يا ريس. لو اتمنعت قوانين الخمور وقوانين القمار الناس كلها هتتلف حواليك يا ريس. لو اتمنعت قوانين اللي بتمثل خروق على الشريعه الاسلاميه في جريمه الزنا والقتل والسرقه الناس هتلتف حواليك يا ريس. يا ريس احنا معاك سلطه التشريع, احنا بنطلب من حضرتك ان تسارع الى منع هذه القوانين الفاجره التي خرجت عن مله الاسلام وشريعه الاسلام وجعلت من القوانين الوضعيه هي المحك والمحل لاهل الاسلام. انا قبل ما اختم في امرين لازم اقولهم. قضاء مصر العظيم, انا مواطن مصري بسيط, انا بعتذر لحضراتكم عما الم بالقضاء المحترم في هذه الايام. قضاء مصر محترم, لينا مسالب, لينا رؤيه فيه, بشر وبيخطئوا, لكن القضاء هذه الايام يتعرض الى ازمه شرسه. ينبغي ان نسانده ونعضده ونحترم موقف القضاء ولا ندخل القضاء في السياسه. ايضا نطلب من الساده القضاء ان هم يبعدوا تماما عن ساحه السياسه ويعودوا لمكانهم للفصل في القضايا والمتقاعدين بين الناس بعدا تاما عن هذا العمل السياسي. امر ثاني انا عايز اقول ان مدينه الانتاج الاعلامي موجود في الخارج عدد من الشباب يعني اللي هم تم الدعوه ليهم للاعتصام امام المدينه. صدقوني دول لا يمثلوا اي فزع ولا اي خوف من اي حد. الناس دي انا اعرف ناس كثيره فيهم من اقدب واكثر الناس احتراما ودينا. هم ليهم وجهه نظر يحتاجوا الحجه بالحجه لكن لا يمثلوا ابدا فزع لاي احد. نسال الله سبحانه وتعالى يا رب ان يجمع شملنا, يا رب ان يمر الدستور بنعم او بلا ونرجع بعدين متوائمين وتمشي عجله هذا البلد. اسال الله سبحانه وتعالى الخير لديننا ولبلدنا ولشعبنا ان شاء الله سبحانه وتعالى, وان يوفق ولاه امورنا لاختيار البطانه الصالحه. السلام عليكم ورحمة الله.